الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، حديث النهي عن الغضب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصيني أوصني. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. نقرأ إن شاء الله شرح هذا الحديث، فإننا قد انتهينا من شرح الحديث 15. قال الشيخ الفقيه ابن العثيمين عليه رحمة الله: قال: الوصية هي العهد إلى الشخص بالأمر الهام. وهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال: لا تغضب. طيب، هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الوصية، والوصية كما ذكر الشيخ هي العهد إلى الشخص بالأمر الهام، يعني كأن هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعهد إلي بأمر هام أتشبث به وأتمسك به وأعمل به. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن العلم، حرصهم على العلم وعلى طلب الهام منه وعلى طلب الهام من ذلك العلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: لا تغضب. قال: وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بالتقوى التي أوصى الله عز وجل بها هذه الأمة وأوصى بها الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، إلى قوله: لا تغضب، لأنه يعلم من حال هذا الرجل والله أعلم أنه كثير الغضب، ولهذا أوصاه بقوله: لا تغضب. طيب، وهذا تنبيه مهم. قد يقول قائل: هناك أمور مهمة أهم من ترك الغضب، لماذا لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بها، مثل الوصية بتقوى الله؟ فإنها لفظ جامع يدخل فيه ترك الغضب وغيره، لأن معنى تقوى الله هي العمل بطاعة الله وترك ما نهى الله عنه، ومما نهى الله عنه الغضب. فلماذا لم يوصه بتلك الوصية الجامعة؟ فكما ذكر الشيخ، أهل العلم يوجهون مثل هذه الأحاديث إلى حسب حال السائل، إلى حسب حال السائل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا السائل أنه كثير الغضب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصية الهامة لهذا الرجل أن يوصى بترك الغضب خاصة، لأنه لو قال له: أوصيك بتقوى الله، فهو اسم جامع يشمل أشياء كثيرة، فربما لم ينتبه هذا الرجل للغضب خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه بترك الغضب. وهكذا تحمل الأحاديث التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أصحابه بغير تقوى الله، بغير تقوى الله، فتحمل تلك الأحاديث على حسب حال السائل، على حسب حال السائل. قال: وليس المراد النهي عن الغضب الذي هو من طبيعة الإنسان، ولكن المراد: املك نفسك عند الغضب بحيث لا تنفذ إلى ما يقتضيه ذلك الغضب، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فلهذا تجده تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، وربما يذهب شعوره بسبب الغضب، وتكون أشياء لا يحمد عقباها، وربما يندم ندما عظيما على ما حصل منه. فلهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، وهي وصية له ولمن كان حاله مثل حاله. فهذا هو المراد بترك الغضب، الغضب الذي يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. فالإنسان بشر يغضب، فليس المراد أنه يتخلى تماما عن الغضب، لا، فأنت بشر قد تغضب وتصدر منك بعض التصرفات من جراء هذا الغضب، لكن المراد أنك إذا غضبت لا تنفذ هذا الغضب. مثلا غضبت على زوجتك فلا يكون هذا الغضب سبب في طلاقها أو في ضربها أو في كذلك يعني تشتت العائلة أو إلى غير ذلك. غضبت على مثلا والدك أو والدتك لا يكون هذا الغضب سبب في قطعهما وفي كذلك عقوقهما. غضبت على أخيك المسلم لا يكون هذا سبب في هجره وفي كذلك ضربه أو سبه ولعنه أو إلى غير ذلك. فإن بعض الناس إذا غضب لا يدري ما يخرج من رأسه، فربما سب وشتم ولعن وأتى بألفاظ قبيحة بسبب هذا الغضب. فإذا انظروا إلى خطورة الغضب، الغضب قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر، إذا لم يملك الإنسان نفسه ربما يؤدي إلى الكفر. فكثير من الناس ربما إذا غضب سب الدين أو سب الرب، فإذا أنكر عليه قال أنا كنت في حال غضب، أهل العلم قالوا له هذا يكفر وإن كان في حال غضب، لأن لا يتلاعب بهذا الأمر، لا يتلاعب بهذا الأمر، من سب الدين أو سب الرب وإن كان في حال غضب فلا يجوز ذلك، فقد يؤدي به والعياذ بالله إلى الكفر. انظر إلى آثار الغضب، انظر إلى آثار الغضب. فلا شك أن هذه وصية عظيمة لمن كان هذا حاله، يعني إذا غضب ما يدري ما يخرج من رأسه فينفذ هذا الغضب، ثم بعد أن يهدأ ويسكن يندم ويتحسر حيث لا ينفعه الندم، حيث لا ينفعه الندم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمور عند الغضب حتى لا ينفذ الغاضب غضبه. فمن تلك الأمور الاستعاذة من الشيطان، الاستعاذة من الشيطان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستابان، حتى أن أحدهما قد يعني احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله ما به. قالوا ما هي؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل فقال هل أنا مجنون، يعني رفض ورد هذا التوجيه النبوي. وهكذا جاءت بعض الأحاديث فيها أن من كان غاضبا فليهدأ، فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، حتى لا ينفذ هذا الغضب، حتى لا ينفذ هذا الغضب. وهكذا جاء الوضوء في بعض الأحاديث التي يحسنها العلامة الألباني أنه يتوضأ، وقالوا العلة في هذا كما ذكر هنا الشيخ أن هذا الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فقالوا الوضوء يسكن ويهدئ تلك الجمرة وذلك وتلكم النار. فكل هذه الأسباب من أجل ماذا؟ من أجل أن يكف الغاضب عن غضبه ولا ينفذ هذا الغضب، ولا ينفذ هذا الغضب، فهي وصية عظيمة لا يستهان بها لمن كان سريع الغضب وينفذ غضبه فيعمل أعمالا يندم بعدها بعد أن يعملها. قال: وينبغي للمفتي والمعلم أن يراعي حال المستفتي وحال المتعلم، وأن يخاطبه بما يقتضيه حاله، وإن كان لو خاطب غيره فخاطبه بشيء آخر. وهذا من الفقه. مثلا إنسان جاء يسألك، أنت طالب علم جاء يسألك وتعلم من حال هذا الشخص أنه مثلا عاق لوالديه، أنه عاق لوالديه، فقال لك: يا أخي أنا سأسافر، فبماذا توصيني، بماذا تنصحني؟ فمن المناسب أن تقول: لماذا؟ أصلح ما بينك وبين والديك، اذهب عند والديك وأحسن إليهما، تنصحه في هذا الباب. صح؟ إنسان مثلا بينه وبين جيرانه شيء، وهو يقول لك: يا أخي بماذا تنصحني؟ تنصحه بأن يصلح ما بينه وبين جيرانه، فتعطي المستفتي بحسب ماذا؟ بحسب ما يحتاجه، بحسب ما يحتاجه. وهذا من فقه المستفتي، من فقه المفتي أن يفتي بما يناسب حال المستفتي، بما يناسب حال المستفتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم من حال هذا الرجل أنه سريع الغضب أوصاه بأن لا يغضب، خصه بهذه الوصية. فلا بأس عند الوصية أن تخص، وإن عممت أولا ثم خصصت فلا بأس. جاء عندك إنسان يقول لك: أخي أوصني، أو يستفتيك في أمر، يقول لك: والله يا أخي أنا عندي مشكلة، وأنت تعلم أن هذا مثلا سيء العشرة مع زوجته، فهو يأتي ويسألك، يقول لك: يا أخي كيف تعامل مع صديقي هذا، شوف يفعل بي كذا وكذا. فأنت تقول له: يعني صديقك هذا تتعامل معه معاملة طيبة، وكذلك لا تنسى أهلك، تعامل معهم معاملة طيبة، وهكذا توجهه بما يناسبه. فهكذا ينبغي للمفتي أن ينصح وأن يوجه المستفتي بما يناسب حاله. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.